بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا في سورة الرحمن من قول الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالعبد إذا استشعر أن الله تعالى هو الباقي، هو الغني عن كل ما سواه، هذا يبعث في القلوب شدة الافتقار إلى الله جل وعلا. ولهذا قال بعدها: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. إذن يسأله من في السماوات والأرض، لأنه هو الباقي وحده، هو الغني وحده، وكل ما سوى الله فهو فان. قال: يسأله من في السماوات من الملائكة. والملائكة ليس وراءهم حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار، ولكن هذا السؤال سؤال عبودية لله وتعظيم لله. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فهذا السؤال سؤال عبودية، وكذلك يسألون الله تعالى للمؤمنين أن يغفر لهم ويرحمهم. يسأله من في السماوات والأرض، يسأله من في السماوات والأرض، أيضا أهل الأرض يسألون الله تعالى ويفتقرون إليه. وهذا السؤال يدخل في سؤال المسألة، فيسألون الله تعالى المغفرة والرحمة والحاجة والرزق، وكذلك يدخل فيه السؤال بلسان الحال، وهذا يدخل فيه كل الخلق، لأن ما من مخلوق إلا وهو مفتقر إلى الله. حتى الكافر وإن لم يسأل الله بلسانه، لكنه يسأله بلسان حاله أنه فقير إلى رزق الله ورحمة الله وعافيته جل وعلا. فما للخلق غنى عن ربهم طرفة عين. يسأله من في السماوات والأرض، ثم تأمل كيف ربط بين حقيقة الافتقار والدعاء وبين تدبير الشؤون وقضائها، فقال: كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن، ما معنى هذه الكلمة؟ تذكر قصة في بعض كتب التفسير أن ملكا من الملوك سأل وزيره عن هذه الآية، قال: ما معنى كل يوم هو في شأن؟ فتحير الوزير وقال: أمهلني. فبينما الملك ذات يوم مهموما يفكر في هذه الآية، إذا بعبد من عبيده أسود، قال له: يا مولاي، ما لي أراك مهموما؟ قال: سألت وزيري عن قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، فما أجابني عنها. فقال هذا العبد، كان عنده علم، قال: من شأنه أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويعز ذليلا ويذل عزيزا، ويفقر غنيا ويغني فقيرا. ذكر شيئا من أفعال الله تعالى وشؤونه في خلقه. فقال: أرحتني. ثم أمر الوزير أن يخلع على هذا العبد ثوب الوزارة، تحول هذا العبد إلى وزير. فلما أصبح وزيرا قال: يا مولاي، هذا من شؤون الله تعالى، كل يوم هو في شأن. فالمقصود أن هذه الآية لا أخرج منها شيء من شؤون تدبير الله تعالى للمخلوقات. ولهذا جاء في تفسيرها حديث مرفوع وبعضهم يجعله موقوفا على أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين، وقال بعضهم يمرض صحيحا ويشفي سقيما ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويفك أسيرا، وهكذا فهو منتهى حاجات العباد وشكواهم. كل يوم هو في شأن جل جلاله، فكل ما يحصل بالمخلوقات فهو من تقدير الله وتدبيره. وهذا إشارة إلى القضاء والقدر، والقدر وإن كان سابقا لكن الله تعالى يقضي هذه المقادير في أوقاتها. الله تعالى مثلا قدر لك هذا الرزق قبل أن تولد، قبل أن تخلق 50,000 سنة، لكن لما يأتي وقت هذا الرزق يقضيه الله تعالى، فيكون شأنه في هذا اليوم في هذا الوقت أن يرزقك هذا الرزق مثلا. كل يوم هو في شأن، فإذا قال كل يوم هو في شأن. وما أجمل أن تتفكر في الشؤون الإلهية، يعني في أفعال الله تعالى. والله تعالى ما يقدر شيئا وما يفعل شيئا إلا بحكمة ورحمة، كل يوم هو في شأن. فالشؤون التي ذكرناها يعني يحيي ويميت ويرفع ويخفض ويعز ويذل، هذه شؤون عامة تراها في الواقع، وكذلك في كل ما يتعلق بحياتك. أي شيء يصيبك تقول قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، هذا من شؤون الله تعالى، فترضى وتسلم، فعال لما يريد سبحانه جل وعلا، هذا من شؤونه. ثم ترتقي إلى درجة أعلى فتتفكر في الشؤون الخاصة التي تكون بين الله وبين من يسأله ويعبده جل وعلا. فهناك شؤون خاصة بين الله وبين من يحبه ويعبده. يعني مثلا عندما تصلي تقول الحمد لله رب العالمين، الله تعالى يقول حمدني عبدي. الآن هذا شأن من شؤون الله، يعني الله تعالى ماذا يفعل في هذا الوقت الذي أنا أصلي فيه؟ الله يكلمني يقول لي حمدني عبدي، الله أكبر، هذا شأن عظيم، يعظمه من يعرف عظمة الله، فيقوم في قلبه خشوع في صلاته وشوق لربه، هذا من شؤون الله أيضا. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، هذا من شؤون الله. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الآن نحن نذكر ربنا، نذكر الله تعالى بكلامه ونذكره بعظمته وأفعاله، ونرجو من الله تعالى أن يذكرنا في من عنده، هذا من شؤونه. الآن كل يوم هو في شأن، من شؤون الله في هذه الساعة أنه يذكرنا جل وعلا. الله أكبر، عندما تتفكر كأنك يعني تعيش مع الله هكذا حياة تعيشها بالله ولله ومع الله، هذا يقربك إلى الله تعالى عندما تتفكر في هذه الشؤون الإلهية التي تكون بينك وبين الله عند عبادته والتقرب إليه. ولذلك تأمل كيف الله ربط بين السؤال وبين هذه الشؤون الإلهية، قال يسأله من في السماوات والأرض فإذا سألوا أجابهم وأعطاهم، لأنه لا يتركهم، كل يوم هو في شأن. وهذه الآية إذن تدل على كمال عناية الله بخلقه. إذا كان الله تعالى ما ينسى أي دابة أي حشرة على وجه الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فكيف ينسى عبده المؤمن الذي يتقرب إليه ويحبه ويناجيه؟ فهذا شأن عظيم من شؤون الله تعالى، لا تغفل عنه في حياتك. كلما تفكرت في شؤون الله كأنك تعيش مع الله ما تعيش مع الناس، هذا أحسن ما يكون في الحياة، دائما قلبك معلق بالله، حتى إذا تعاملت مع الناس تتعامل معهم لأجل الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، تتفكر في شؤون الله، تقول أنا الآن إذا كظمت غيظي، إذا عفوت عن الناس، إذا أحسنت إليهم، الله يحب المحسنين، فالآن من شأن الله أنه يحبني. إذا غفرت، إذا كظمت غيظي، إذا أحسنت، وهكذا، هذا يجعلك قريبا من الله في كل لحظة من لحظات حياتك، تكون حقا حياتك لله تعالى. إذن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يستحي، إن الله حي ستير، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. هذا من شؤون الله عند الدعاء، أنه يستحي منك ويجيبك يعطيك. من شؤونه مثلا في الليل أنه جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا كما يليق بجلاله وعظمته، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. هذا من شؤونه جل وعلا في هذه الساعة. من تفكر في هذا الشأن العظيم، يعني الشأن، لما الآية عبرت بهذا اللفظ كل يوم هو في شأن، ما قال كل يوم هو في عمل أو في حدث من الأحداث، في شأن، والشأن هو الأمر العظيم. فهذا الأمر عظيم عند الله تعالى، عندما تتفكر في أن الثلث الأخير الله تعالى يقترب من عباده كما يليق بجلاله، ونحن الفقراء إليه، هو الغني عنا، ومع ذلك تأمل في كرمه وجوده وإحسانه، يقول هل من داع فأستجيب له. هذا شأن عظيم من شؤون الله. إذن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. والله هذه نعمة ما بعدها نعمة، تدل على كمال عناية الله بخلقه ورحمته بهم. كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال سنفرغ لكم أيها الثقلان. لما انتهت الآيات المتعلقة بالدنيا وختمها ببقاء الله وافتقار الخلق إليه، ثم كما أن الله تعالى في الحياة الدنيا لا يزال كل يوم يقضي في عباده بأحكامه القدرية، يقدر عليهم ويقضي عليهم ما كتبه من قبل، فكذلك إذا انتهت هذه الحياة الله تعالى يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه القضاء، ويجازي كل نفس ما عملت. ولهذا قال سنفرغ لكم أيها الثقلان. قد يقول قال كيف الله يقول سنفرغ لكم، يعني هل الله مشغول؟ تعالى الله فلا يتفرغ لخلقه ثم بعد ذلك سيتفرغ لهم ويقضي بينهم؟ لا، وإنما هذا من أسلوب العرب، لابد نفهم القرآن على لغة العرب بلسان عربي مبين. ولهذا قال ابن عباس في هذه الآية هذا وعيد شديد من الله تعالى وليس بالله شغل. الله ما يشغله شان عن شان، لا تختلط عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات ولا يتبرم مع كثرة الحاجات. تأمل في الدقيقة الواحدة يسأله ملايين من الناس، لا يشغله سؤال عن سؤال سبحانه جل وعلا. لكن هذا من باب الوعيد، سنفرغ لكم، كما أنك إذا أردت أن تهدد شخصا تقول ما عليه اصبر خلينا اتفرغ لك وسترى ما أفعل بك، هذا وعيد وإن كنت غير مشغول. الإنسان قد يقولها حقيقة لأنه مشغول لذلك ما يستطيع، لكن الله تعالى عندما يقولها هذا يدل على شدة الأمر، شدة الوعيد. سنفرغ لكم أيها الثقلان، أيها الثقلان الإنس والجن، لأن قيل الأرض تثقل بهما وهما عليها وتثقل بهما والإنسان في باطنها إذا دفن، وكذلك لأنهما حملا أمانة ثقيلة. والله أعلم. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والوعيد في الحقيقة رحمة للمؤمنين، لأن الله تعالى توعد الكافرين المجرمين. قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. تلاحظ أن هذه الآية جاءت في سياق الآيات التي تتكلم عن الآخرة، فلا علاقة لها بالدنيا، لأن الدنيا قد انتهت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لابد أن نفهم القرآن بالنظر إلى سياق الآيات. ما يأتي واحد يأخذ آية من بين الآيات ويفهمها على فهم آخر، كما يفعل اليوم للأسف من يتكلم عن هذه الآية ويربطها بالإعجاز العلمي، ولا علاقة لها أبدا بهذا، ما تصلح دليلا على هذا. أن يقول اليوم الناس يعني فلتوا من أقطار السماوات والأرض ونفذوا من أقطار الأرض لما طاروا إلى الفضاء، نقول ماذا فعلوا؟ أين نفوذهم إلى أقطار السماوات؟ هم ما تجاوزوا شيئا إلا كيلومترات معدودة في الفضاء، أو مترات معدودة في الفضاء، حتى القمر ما وصلوه، فما فعلوا شيئا، يعني هذا أمر يسير جدا، فهذا ما يدخل في الآية أبدا. إذن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، هذا وعيد يبين الله تعالى فيه عجز الخلق يوم القيامة، مالك يوم الدين. وتأمل كيف جاء هذا في سورة الرحمن، ومن المناسبة في هذا أن هذا فيه بيان لكمال رحمة الله. كيف ذلك؟ لأن الرحمة لا تكمل إلا مع المقدرة، ولهذا يقال العفو عند المقدرة. أما إنسان يقول أنا أرحم الناس وأعفو عنهم وهو في غاية الضعف والعجز، ويرحم لأنه ضعيف ما يستطيع أن يعاقب، هذا رحمته ناقصة، ممكن إذا قدر ما يرحم. فالله تعالى هو الرحمن، لكنه هو القدير العظيم الملك الذي لا يعجز شيء ولا يخرج عن قبضته أحد. فيقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم، شوف إن استطعتم، ما قال إذا، إذا تدل على أن هذا أمر يحصل في الغالب، لكن إن تدل على أنه مشكوك فيه، وهو كذلك هنا لا يحصل. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، يعني أن تهربوا من الحساب، أن تهربوا من أرض المحشر، أن تنفذوا من أقطار من جهة السماوات والأرض فانفذوا. ثم قال: لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بسلطان يعني قوة غالبة أو علم بإمكان صاحبه أن ينفذ ويهرب، وأن لكم بالسلطان يوم القيامة. لا سلطان للناس يوم القيامة، لأن الله يقول مالك يوم الدين جل جلاله، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذن لا تنفذون إلا بسلطان، يعني وأن لكم ذلك، ما يكون لكم سلطان يوم القيامة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا يجعل العبد يفتقر إلى الله تعالى. ثم: والناس في أرض المحشر، أيضا يأتي هذا التهديد: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. هذا يدل على أنهما لا يقدران، الإنس والجن ما يقدران أن ما يقدرون أن يفلتوا من عذاب الله أبدا، ولا أن ينتصرون يوم القيامة أبدا. قال: يرسل عليكما شواظ، والشواظ هو اللهب الخالص من النار الذي ليس فيه دخان، هو أشد ما يكون، شواظ من نار ونحاس. النحاس المعروف كما قال بعض السلف، والنحاس إذا أذيب هذا يكون أشد ما يكون في الحرارة، وكذلك العرب تطلق على الدخان أنه نحاس، وهذا قال به ابن عباس رضي الله عنهما نحاس يعني دخان النار، يعني النار ودخانها. قال فلا تنتصران، يعني ما تجدون ناصرا يخلصكم من عذاب الله. وهذا يكون للمجرمين الكافرين، لأنهم إذا اقتربوا من النار يعني يرون دخان جهنم وشررها، إنها ترمي بشرر كالقصر، الشرر كالقصر العظيم كأنه جمالة صفر. وكذلك هنا يقول يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا كان هذا حال الخلق فما بال حال المخلوقات العظيمة. قال فإذا انشقت السماء، هذه السماء المحكمة الشديدة المبنية تنشق، فكانت وردة كالدهان. كان هذا الوصف أيضا يناسب الرحمانية. قال فكانت وردة في لينها وذوبانها ولونها كالوردة الحمراء أو غيرها من الألوان والله أعلم. قال فكانت وردة كالدهان، وردة في لونها وكالدهان يعني في ذوبانها، يوم تكون السماء كالمهل يعني مثل الزيت أو النحاس المذاب أو الزيت المغلي. ولهذا قال هنا كالدهان، هكذا يعني تذوب السماء كأنها تقطر. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. تقول كيف الله يقول لا يسأل عن ذنبه، والله يقول في آية أخرى وقفوهم إنهم مسؤولون. فالمقصود لا يسأل عن ذنبه سؤال استعلام، ما يقال له هل فعلت كذا، لا، كما قال ابن عباس لا يقال له هل فعلت كذا وإنما يقال له لما فعلت كذا. يسأل سؤال توبيخ، المجرم خلاص ذنوبه معروفة، الله تعالى ما يستفهم عن ذنوبه وإنما يوبخه عليها. فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام، والسؤال المثبت هو سؤال التوبيخ. وذلك لا تعارض إذن بين الآيات. قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني سؤال استعلام وإنما يوبخون. قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لأن كل شيء مكشوف لله تعالى ومعلوم عند الله تعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولذلك قال مباشرة يعني بعدها يعرف المجرمون بسيماهم، ما يحتاج أن يسألوا عن أعمالهم وهل هو سيدخل الجنة أو النار، لا، يعرف المجرمون بسيماهم والعياذ بالله سودت وجوههم. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، زرق العيون مسودة وجوههم والعياذ بالله في أقبح صورة. قال يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام والعياذ بالله، صورة مهينة مخزية. الزبانية زبانية النار يأخذون هذا الكافر من ناصيته مقدم شعره ومن قدمه، ثم هكذا يأخذون ويلقونه في النار والعياذ بالله. فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، كما قال في الطور أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. كنتم تقولون هذا سحر، هذا خيال ليس حقيقة. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. حميم آن يعني انتهى حره، آن إناه يعني كمل نضجه فبلغ أقصى درجات الحرارة والعياذ بالله. واحد منا الآن تخيل عندما يعني تسخن ماء، تريد أن تشرب الشاي أو القهوة، تسخن ماء في أعلى الدرجات يفور هذا الماء، ما تستطيع أن تضع فيه إصبعك. كيف بالحميم يعني الماء الحار الذي في نار جهنم؟ هذه درجة حرارة عندنا ما تساوي شيئا بالنسبة لدرجة الحرارة في نار جهنم والعياذ بالله. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم العياذ بالله. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يقرب إليهم فيشوي وجوههم والعياذ بالله. نسأل الله تعالى يجيرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. قال يطوفون بينها وبين حميم آن، لن يعذب في النار ثم من شدة الحر يريد أن يشرب ماء فيعطى يسقى هذا الماء والعياذ بالله من حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، كما قال الله تعالى ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم والعياذ بالله. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال سفيان بن عيينة خلق الله النار رحمة يخوف بها عباده، خوف بها عباده رحمة بهم حتى لا يقعوا فيها. فنسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته ونجيرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. بذلك تنتهي الآيات التي تتحدث عن النار، وهي آيات معدودة، ثم تأتي آيات طويلة جدا في نعيم أهل الجنة. نسأل الله تعالى أن يدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين وأن يحفظهم، اللهم احفظهم في رجالهم ونسائهم وشيوخهم وأطفالهم. نسأل الله تعالى أن يحفظ إخواننا بغزة وأن يلطف بهم، نسأل الله تعالى أن يلطف بهم أو أن ينزل عليهم نصره، نسأل الله تعالى أن ينزل عليهم حفظه، نسأل الله تعالى أن يفك حصارهم وأن يفرج كربهم، نسأل الله تعالى أن يرد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.